الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا تتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المؤمنون، الحياة الهانئة ضرورة من ضرورات الحياة ليستقر المجتمع ولكي يحصل النماء والبناء ويتفرغ الخلق للعبادة والعمارة. والنفس البشرية قد جبلت على أن تسكن وتطمئن إلى نفس أخرى، لذا قال الله سبحانه وتعالى في معرض ذكر نعمه الوفيرة وآياته الكثيرة، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فقال الله سبحانه: أزواجا لتسكنوا إليها، ولم يقل الله لتسكنوا معها، فهو دليل على أن الزواج سكن واستقرار وهدأة وراحة بال. ومن هنا أيها المؤمنون جاءت أهمية الزواج في الإسلام والعناية بالأسرة، فرغب الشرع في الزواج وحث على تيسيره وتسهيل طريقه، ونهى عن كل ما يقف في سبيله أو يعوق تمامه ويعكر صفوه، فأمر الله سبحانه وتعالى به بقوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فالزواج أيها المؤمنون من سنن المرسلين وهدي الصالحين. أيها المسلمون، لقد عني الإسلام بتكوين الأسرة المسلمة واستصلاحها، لأن الأسر أساس المجتمع الذي يقوى ويشتد بقدر التماسك وترابط الأسر فيه. ولذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين وشبه المسلمين بالبنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا، فأمر بتزويج الأكفاء، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن عضل النساء، وبين في الكتاب والسنة الحقوق والواجبات بين الزوجين. ذلك أن استقرار البيوت وصلاح الأسر لا يكون إلا باستقرار الزوجين ونجاحهما في حياتهما الزوجية، كما أن فاقد الشيء لا يعطيه، فالأب والأم التعيسين في حياتهما الزوجية لن يقدم لمجتمعهما شيئا، فضلا أن ينشئ أجيالا صالحة قادرة على البناء والقيادة. فالزواج الناجح نجاح للمجتمع، أما خراب البيوت فهو خراب الديار وخراب المجتمع. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء فيبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول إبليس: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. رواه مسلم. وإذا كان هذا شأن إبليس، إبليس الرجيم، فإن أتباعه من المفسدين قد حرصوا على هدم هذا الكيان وتفكيك أواصر المجتمع وروابطه عن طريق تفكيك الأسر، حتى انتشرت معدلات الطلاق بشكل مخيف وارتفعت نسبة العنوسة بشكل أسوأ. ولا شك أن هذا يعتبر خطرا كبيرا، ففيه تفرق المجتمع وضياع الأولاد وعنوسة النساء وانتشار الفساد ونبات الضغينة بين الأسر. إن الواجب على المربين وعلى المصلحين وعلى الإعلاميين العناية بهذا الجانب، فانتشار المشكلات الزوجية وتشعبها وتنوعها مؤذن خطر، فما بين زعزعة البيوت وهدمها تدور المعضلات. عباد الله، إننا نعلم جميعا أن الكمال عزيز، وأن الاختلاف من طبيعة البشر، وأن الزوجين لا يمكن أن يكونا نسخة لبعضهما عن بعض في الطبائع والأخلاق والرغبات والتفكير، فيكفي من المفارقات بين الزوجين أنهما ذكر وأنثى، كما أنهما لا يعيشان منعزلين، بل هما يعيشان في داخل مجتمع له متطلبات وتأثيراته. لذا فقد تهب عواصف الخلاف على بعض الأسر، وقد يختلف الزوجان، ولم يسلم من ذلك حتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه سنة الحياة. إلا أن البيت المؤسس على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى التقوى وعلى الصلاح، والذي عرف فيه أهله، عرف كل واحد منهما ما له وما عليه، فإنه لا يتأثر بأي خلاف، بل يزيده ذلك تماسكا وثباتا، ويكسبه وعيا وإدراكا، فيصلح الخطأ ويسد أبواب الشر في المستقبل. أيها المؤمنون، وفي نظرة سريعة مشفقة إلى أسباب المشكلات الزوجية، نجدها نابعة من معصية الله سبحانه وتعالى، وفي مخالفة أمر الله جل وعلا في كثير من شؤون النكاح، حتى أصبحت بعض الزيجات نكدا، وأصبحت نقمة بدلا من أن تكون سكنا وراحة ومودة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولا شك أن من أعظم المصائب خراب البيوت، وقد قال بعض السلف: إذا عصيت الله رأيت أثر ذلك في دابتي وفي خلق زوجتي. فعلق على ذلك وعلى هذه المقولة أحد العلماء فقال: قلت ذنوبهم فعرفوها وعرفوا من أين أتوا. فمن بارز الله سبحانه وتعالى بالمعاصي فهل ينتظر توفيقا من الله سبحانه؟ ومن عصى الله جل وعلا ولم يطعه فكيف يطالب زوجته بأن تطيعه؟ وكذا بالنسبة للزوجة، فمن قصرت في جنب الله فلا تنتظر من زوجها تماما. إلا أن المعصية من أحد الزوجين ليست مبررا لكل واحد منهما في أن يقصر في حق الآخر. أيها المؤمنون، ومن المعاصي ما هو عام كتضييع الطاعات واقتراف المحرمات، ومنها ما هو خاص بالنكاح وهو التعدي أو التقصير في الحقوق والواجبات الزوجية. فبقدر ما يكون التفريط في هذه الحقوق تقع الخلافات. إن المعصية الخاصة وهي تضييع الحقوق والواجبات لمن أشهر المعاصي التي تهاون فيها الناس وتساهلوا مع عظيم أثرها. وليعلم من قصر في حق زوجته أو قصر فيها في حقه أنه عصى الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. واسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ينبغي للزوجين أن يستحضر حال الوفاء بالحقوق أنهما يقدمان ذلك طاعة بالله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره. وعليهما الاحتساب في كل ما يقومان به ويعتبر أن ذلك من عبادة الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يؤجر حتى في اللقمة يضعها في امرأته، مع أن النفقة في حق الرجل على أهله تعتبر نفقة واجبة. وكذلك ورد في شريعة الله سبحانه وتعالى أن الرجل إذا أتى زوجته في الجماع أنه مأجور على ذلك، مع أن ذلك الأمر أمر تدعو إليه طبيعة الإنسان وغريزته. إذن أهم الحلول وأولها لمن أراد السعادة الزوجية هو القيام بحق الله سبحانه وتعالى وطاعته وامتثال أمره، والقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من حقوق. فمن أراد الحياة المنية فليقرأ قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والمتأمل أيضا في سورة الطلاق يجد أنها من أكثر السور التي وردت فيها التقوى، فقال الله سبحانه وتعالى فيها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وغيرها من الآيات التي جاءت في هذه السورة. ولذلك العلماء أكدوا على أن كثرة ذكر التقوى في سورة الطلاق دليل على أن البيت الذي أسس على التقوى أن الخلافات تكون بعيدة عن ذلك البيت، لأنهما قد بنى ذلك البيت وأسساه على تقوى الله سبحانه وتعالى وعلى إرضائه، فيكون الشيطان بعيدا عن ذلك البيت وعن تلك الحياة. أيها المؤمنون، إن معرفة أسباب المعضلات الزوجية يؤدي بالعاقل إلى تجنبها ومناصحة إخوانه المسلمين لئلا يقعوا فيها. فتدخل الأقارب في شؤون الزوجين مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن التجسس، كما أنه من الجهل والحمق أن يشتكي كل واحد من الزوجين لأقاربه ما يلقى من الآخر، لأن توسيع دائرة الشقاق وإدخال مجموعة من المحاربين بين الزوجين يزيد الأمر سوءا وتعقيدا. إن الواجب أن نحتفظ بأسرارنا وأن نحل مشكلاتنا بأنفسنا، فإنه إذا تأزمت الأمور يدخل في حل المشكلة من يفسد ولا يصلح. ولكن إذا احتاج الزوجان إلى من يحل ويشير عليهما في علاقتهما الزوجية أو في مشكلة وقعت بينهما، فعليهما حسن الاختيار في إدخال إنسان مصلح ناصح معروف بعقله وبحكمته في حل المشكلات، وبذلك تضيق دائرة الخلاف بين الزوجين ويكون ذلك سببا في حل كثير من المشكلات والقضاء عليها. عباد الله، من مواعظ المشكلات الأسرية ومسبباتها النظرة القاصرة للحياة الزوجية وعدم الإدراك الصحيح لمقاصد النكاح الشرعية السامية، التي من أهمها حصول الإعفاف للزوجين والسكن الفطري لبعضهما وإقامة البيت المسلم والتعاون أيضا على البر والتقوى وتربية الذرية الصالحة التي تعبد الله سبحانه وتعالى وتطيعه ويكونون في المستقبل يكونون خير ذرية ينفع الله بهما البلاد والعباد. فإذا استحضر الزوجان هذه المعاني فلن يلتفت إلى القصور أو القصور ولو حصل خطأ دنيوي قدره بقدره، وتذكر قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، إذا فعلوا ذلك فإن ذلك أيضا مظنة لتقل الخلافات بين الزوجين. حتى ولو كان هناك نقص في الزوجة فإن الله سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام يذكرنا بقوله: لا يخرج مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. أيها المؤمنون، وبعض الناس يذهب في امرأته لأنه يرى غيرها أفضل منها أو أعلم منها أو أجمل منها، وهذا يؤدي بنا إلى الحديث عن سبب آخر يؤدي إلى كثرة المشاكل في الحياة الزوجية، ويعتبر مدخلا للشيطان بين الزوجين، ألا وهو باب المقارنات، ذلك الباب الذي لا ينتهي. فتبدأ الوساوس والخواطر كلما ذكرت امرأة وأن فيها أو في خلقها أو في تدبيرها تميزا، فيبدأ ذلك الرجل المسكين يقارن ويتحسر. وكذلك الحال في الزوجة حينما تسمع عن رجل أو عن زوج هو أفضل من زوجها علما أو تميزا أو جمالا. كذلك النظرة القاصرة للجمال، خصوصا ما بني به أهل هذا الزمان من كثرة الأفلام والقنوات ووسائل التواصل الاجتماعي التي تبث صور النساء الفاتنات أو أشباه الرجال القاصدين فتنة النساء، فلا ترضي رجلا زوجته لأنه يرى الصورة التي أجمل منها والمرأة التي أحسن منها. وهو إذا دخل إلى هذا الباب فإنه يجب أن يعلم أن باب المقارنات لا ينتهي أبدا. ثم نذكر ذلك الإنسان تلك المرأة أنه لا يجوز شرعا أن ينظر الإنسان إلى تلك الصور الفاتنات، وبذلك يكون عاصيا لله سبحانه وتعالى ومخالفا لأمره. إن القنوات الفضائية والمجلات ووسائل التواصل الاجتماعي التي تعرض صور النساء والرجال في أكمل زينة قد فتحت على المسلمين باب شر عظيم، فأصبحت المواصفات للزواج فضائية، فلا ترضي الرجل المرأة ولا ترضي المرأة الرجل. وإذا وجد الناس وتعاملاتهم في بيوتهم وقررت في نفوس مشاهديها مبادئ خاطئة عن الحياة الزوجية والتعامل الأسري، وقلبت المفاهيم وحسنت المنكر وقبحت المعروف وفتحت على البيوت أبوابا وأنواع من المشكلات لن تكن موجودة من قبل. إنما تقوم به هذه الوسائل الإعلامية هو من التخبيث الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إفساد المرأة على زوجها وإثارتها عليه. ولا أنسى في هذا السياق الكلام البديع الذي ذكره الشعراوي رحمه الله حينما تحدث عن أنواع الجمال التي جاءت بها الشريعة، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، تنكح لجمالها ومالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين. ثم علق على ذلك بقوله أن الجمال الذي يريده الإنسان في بداية حياته يكون النظر إلى الشكل وإلى المظهر الخارجي للمرأة، لكنه يتناسى الجمال الحقيقي والجوهر الذي يكون في الأخلاق وفي المبادئ وفي تعاملها، وكذلك جمالها في تربية أبنائها وجمالها في بيتها وفي سترها وفي عفافها. وهو لا يعلم أيضا أن الجمال المظهري والجمال الذي يكون في الشكل فإنه مع مرور الزمن فإنه ينقص، أما أنواع الجمال الأخرى فإنها مع مرور الزمن: جمال الدين، جمال العفة، جمال الستر، جمال التربية، جمال الأخلاق، جمال التعامل، فإنها مع مرور الزمن تزداد أكثر وأكثر. عباد الله، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيهن الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى ولم يقدر فهدى، الذي أخرج المرعى وجعله غثاء نحوا. أيها المؤمنون، ومن أسباب المشكلات الزوجية عدم قيام الزوج بواجب القوامة الشرعي أو التعسف في استخدام ذلك الحق أو منازعة الزوج لذلك الحق الذي جعله الله سبحانه وتعالى للرجل. إن القوامة لا تعني التسلط ولا تعني الظلم، وإنما تعني الرعاية والحفظ والقيام بمصالح تلك الأسرة. أيها المسلمون، لقد حكم الله سبحانه وتعالى بأبلغ بيان بما على الزوجين، فقال الله جل الله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فانظر أيها المؤمن إلى هذه الكلمات القصيرة وتدبرها، فقد قال الله سبحانه بالمعروف أي المطالبة بالحقوق، أن المطالبة بالحقوق لا تكون بالأنانية ولا بالإنجاء، ولا تكون أيضا بالمحاسبة، فهي شراكة حياة وليست شراكة شركة في شركة ولا تجارة. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. حتى الفرقة أيضا تكون بإحسان، فهل تجدون أجمل من هذه التوجيهات لصلاح البيوت وقوامها؟ أيها المؤمنون، إن سعادة البيوت لا يحققها إلا دين صحيح وخلق سمح وتغاض عن الهفوات وحرص على أداء الحقوق والواجبات مع المروءة والأدب واحتساب كل أمر عند الله سبحانه وتعالى. عند ذلك تهب نسائم السعادة لتشمل كل الأسر وتربط المجتمع كله بالعلائق الطيبة والحب والاحترام المتبادل. ينبغي للمرأة أن تقصر عين زوجها عليها بحسن تبعلها له كما أمره الله سبحانه وتعالى، وكان يجب على الرجل أن يحسن إلى امرأته وأن يكفيها. وليعلم الجميع أن كثرة المخالفة توجب الصدور، وأن طول المرافقة من كثرة الموافقة وطول الصحبة بقناعة وجميل الإثرة بحسن الطاعة يؤدي إلى قلة الخلافات. ومن كان أشد احتراما فإنه لا يلقى إلا محبة وإكراما، ومن دعا الله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا لا يخيب رجاء. إن العلاقة بين الزوجين ليست علاقة دنيوية مادية ولا شهوانية بهيمية، إنها علاقة روحية كريمة. حينما تصلح وتصدق فإنها تمتد في الدنيا وتمتد إلى الدار الآخرة، كما قال الله جل الله: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المرابطين في الجنوب، اللهم ردهم إلى أهلهم سابرين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم كن لهم في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا مؤيدا وظهيرا، واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا من كل بلاء عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا، اللهم عاف مبتلانا ولا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وعنتنا على قضائها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تجعل لكل واحد منا حاجة في نفسه إلا وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وانصر به دينك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.